بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره على ما من ويسر لإقامة مثل هذا اللقاء في هذا الصرح الشامخ، جامعة الشارقة فرع كلبة، والذي أسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم هنا على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا أنعم علينا بنعم كثيرة وبآلاء جسيمة، فنعمه تترى وآلاؤه متتابعة، ولذلك يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولو تأمل الإنسان في حياته وفتش في عمره وأعاد النظر كرة بعد أخرى لظهرت له أنعم الله جل وعلا الكثيرة. ومن نعم الله جل وعلا ما يسر من هذه التقانات ووسائل التواصل الاجتماعي التي قربت البعيد، والتي وفرت واختصرت زمنا كبيرا لكثير من الناس في تحصيل بعض الأمور الدينية والدنيوية. ولا شك بأن هذه نعمة لا يقدرها إلا من نظر بنظر الشرع إليها، ذلك أن هذه النعمة من تأملها وجدها تتناغم مع طبيعة النفس البشرية. ولذلك ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكونه يأنس بالآخرين، والإنسان بطبعه ميال إلى قضايا التحصيل في الغالب، تحصيل أمور الدين وأمور الدنيا. ولأجل هذا تأتي هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية وهذا الفضاء المفتوح ليمثل نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه وعباده. ولأجل هذا هذه التقانات وهذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، سواء الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب أو الانستغرام أو غيرها من أنواع التواصل الاجتماعي، استثمرها قوم استثمارا جعلهم يترقون في مدارج الكمال، وجعلهم يزدادون إيمانا ويزدادون علما ويزدادون معرفة، وتنكب آخرون فركبوا موجة التضليل وموجة العبث، حتى استخدموا هذه الوسائل استخداما ارتد عليهم وعلى بلدانهم وعلى أمتهم، بل وعلى إيمانهم أيضا بالسوء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يصدق أن يقال بأن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، كبقية الأشياء التي على طريقة الاستخدام، فإن استخدمت في الخير فهي خير، وإن استخدمت في الشر فهي شر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين. لعلكم تتفقون معي جميعا بأن مسائل التواصل الاجتماعي أصبحت من الأمور التي لا يستطيع أغلب الناس الانفكاك عنها، ذلك أنه ما من أحد إلا ولديه هذا الأمر. وكنت أتوقع بأن الدول الغنية هي التي تغرق في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن خاب ظني واعتقادي، فوجدت حتى الدول الفقيرة غزيت بمثل هذا الأمر، وذلك بسبب سهولة الاتصال وأيضا ربما يكون رخص الشركات الاتصال في تلك البلاد، فأصبحت دائرة التواصل الاجتماعي تتسع شيئا فشيئا. ولذلك دخلت على بعض المواقع من حيث الإحصائيات، فهالني الأمر في قضية دخول الناس على مثلا التطبيقات المرئية، فتجد بالمليارات وليس بالملايين. تجد مثلا هناك مواقع يعني يستخدم أو وسائل تواصل يستخدمها الناس باليوم بالملايين يعني من حيث الدخول، وهذا يدلنا على أن هذا الأمر أصبح واقعا مفروضا على جميع الناس. ولذلك تأتي هنا المخاطر الجسيمة التي يجب علينا أن نتنبه لها وأن ندق جرس الإنذار. وقبل أن ألج في قضية المخاطر والسلبيات لوسائل التواصل الاجتماعي، من العدل أنني أذكر بعض الإيجابيات لوسائل التواصل الاجتماعي. فوسائل التواصل الاجتماعي لها من الإيجابيات ولها من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والمنافع المتعددة، ما هو معلوم عند من أراد ذلك. ولأجل هذا مثلا نجد كثيرا من وسائل التواصل الاجتماعي زادت الحصيلة العلمية والمعرفية لدى شريحة كبيرة من الناس، وذلك بتسهيل المعلومة، بتسهيل الفتوى الموثوقة من حيث المصدر ومن حيث العلماء، بتوثيق أيضا أو بتقريب كثير من الأشياء العلمية سواء العقدية أو العبادية أو الأخلاقية والسلوكية أو غير ذلك. ولأجل هذا قيل لي بأن أحد العلماء يعني تبرع بمكتبته وأوقفها، والسبب في ذلك أنه وجد في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض البرامج التقنية هذه وجد فيها ضالته، ولذلك بدل ما يحمل مكتبة يعني فيها ما يزيد على 10,000 كتاب يحمل محمولا أو يحمل موبايل أو جوال أو محمول أو شيء من هذا القبيل، ولذلك يجده في حله وترحاله وفي بيته وفي طريقه إلى درسه وإلى خطبته. وهذا يدلنا على أن من أراد استثمار هذه الأشياء فسيجد بإذن الله بغيته وضالته. وسائل التواصل الاجتماعي قربت البعيد، وهذا لا يحتاج إلى برهان. ولذلك وسائل التواصل الاجتماعي جمعت بين أرحام ربما بعضهم في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، وربما جمعت بينهم وبين أناس لم يلتقوا دهرا من الزمن. ولا شك بأن هذا أيضا يصب في إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك ما يتعلق بحرارة الرحم، حيث إنها بقيت حارة ساخنة وبقيت حية في عند كثير من البيوتات والعوائل، ذلك أن ما يسمى بالجروبات هذه، ما يسمى بالمجموعات التي يلتقي فيها الناس من خلال هذه المجموعات فيتحادثون وينصح بعضهم بعضا ويوصل بعضهم إلى بعض الفوائد الكثيرة، وترى بأنهم كأنهم يعني يلتقون يوميا، فهناك حرارة متقدة وهناك روح موجودة في قضية التواصل. أيضا ما يتعلق بقضايا الجوانب الدنيوية أيضا، فكثير من الناس استثمر وسائل التواصل الاجتماعي مثلا في الترويج لمنتجات مثلا. ولذلك يعني أقرأ وأسمع وأرى بعض النساء أصبحت في مصاف ودخلت أندية الأغنياء من خلال موقع لها في أحد وسائل التواصل الاجتماعي، فهي روجت لمنتج لها أو أنها تعمل بيدها، وفتح الله عز وجل لها باب من أبواب الرزق. ولو أنها ذهبت إلى السوق مثلا أو ذهبت إلى مكان ما لربما لا تجد هذا الحضور القوي ولا تجد هذا التعاطي معها في مثل هذه القضية. قضايا أخرى أيضا ما يتعلق بقضايا الصحة، كثير من الناس الآن يعني، وهذا قد أكون أنا من الناس الذين انتفعوا واستفادوا، غيري كثير ربما تخلوا عن كثير من الأدوية وربما اختصروا الطريق في الذهاب إلى المستشفيات وإلى العيادات، وذلك من خلال مثلا جملة من المنافع التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق مثلا بالإسعافات الأولية، فيما يتعلق مثلا ببعض الأدوية، فيما يتعلق ببعض الأمور التي في واقع الأمر لا يكون المريض مضطر إلى أن يذهب إلى المستشفى، وربما يجد في مطبخه أو في غرفته أو في بيته ما يغنيه عن الذهاب إلى الطبيب، أو ربما يذهب إلى صيدلية قريبة من خلال نشرة موثوق فيها من جهة معتبرة، جهة وزارة الصحة أو طبيب مشهور ومشهود له ب يعني الإبداع في مجاله. كذلك قضايا كثيرة فيما يتعلق بالاطلاع على ما عند الآخرين من ثقافات ومن أشياء، وهذه يستثمرها أناس ليشكروا الله جل وعلا على النعم التي عندنا. ذلك أن بعض الناس يطلع على أمم تعبد الأوثان وتعبد الأصنام وتعبد غير الله، وأمم ضلت الطريق وعندها من الثقافات وعندها من العادات وعندها من الأشياء التي في واقع الأمر إذا رآها الإنسان يحمد الله جل وعلا على ما من به وتفضل عليه من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة العقيدة الصافية وأيضا نعمة الأمن والأمان. ولذلك ينقل صوتا وصورة فظائع في هذا العالم المليء بالفتن والمليء بالاحتراب والاقتتال والمليء بمثل هذه المشاكل، ولذلك الإنسان يقول الحمد لله الذي من علينا بالأمن والأمان. ولذلك تجد الإنسان من خلال هذه الوسائل يستثمر هذا استثمارا جيدا. وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت إسهاما كبيرا ليس بالضرورة في شكل فردي، بل حتى المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات تجد لها استثمار لهذه الوسائل من خلال مثلا التواصل مع مجموعة الموظفين، من خلال أيضا إرسال الخطابات والكتابات، من خلال أيضا المتابعات مثلا والرقابة وغير ذلك من الأشياء. الأمر الذي يجعلنا في واقع الأمر حينما ننظر إلى هذه الصفحة الجميلة وإلى هذا الجانب المنير ندرك بأن هذه نعمة من أعظم نعم الله جل وعلا علينا. ولو أردت أن أعدد الإيجابيات أظنني في واقع الأمر سأطيل في ذلك والوقت محدود. ولذلك الآن نحن في واقع الأمر بأمس الحاجة إلى طرق جانب السلبيات والمخاطر التي تمثل حقيقة تهديدا كبيرا للأفراد وللمجموعات وللدين وللإيمان وللدولة وللنسيج الاجتماعي. ذلك أن كثيرا من الناس وللأسف الشديد استخدموا هذه الوسائل استخداما سلبيا واستخدموها استخداما خاطئا، فحصلت جملة من المفاسد عليه وربما على أسرته أو على مجتمعه بل على دولته أيضا. وأعتقد بأن النماذج كثيرة في مثل هذا الأمر. ولأجل هذا مثلا هناك جملة من المخاطر فيما يتعلق بقضية وسائل التواصل الاجتماعي. أغلب الناس الآن لما تتحدث عن الأخطاء والأخطار والأغلاط في وسائل التواصل الاجتماعي أول ما ينقدح في الذهن المسائل السلوكية والأخلاقية، أليس كذلك؟ تتفقون معي؟ لكن هناك أشد مما هو يعني مما يعتقد بأنه يمثل رقم واحد إن صح التعبير، الجانب العقدي يغفل عنه الناس. ولذلك الشبهة إخواني وأخواتي أشد من الشهوة، الشبهة أشد من الشهوة. أغلب الآباء الآن للأسف الشديد وهو يشكرون على هذا لكن يغيب عنه جانب مهم، وهو حتى في حرصه وتربيته لأولاده تجد ينبه على المواقع الإباحية، وهذا شيء جيد وهذا واجب، لكن يفسح المجال أو لا ينبه على قضايا الجوانب العقدية. ولذلك عندنا ورم الآن في كثير من مجتمعات المسلمين يتمثل في الإلحاد، وهذه ظاهرة أصبحت وليست بشيء يمكن يتستر عليه، وهذا يتداعى له أهل الصلاح والإصلاح ويتداعى له الناس لأجل وضع علاج. ولذلك أنشئت مراكز وهيئات لمكافحة ظاهرة الإلحاد. لماذا؟ لأن دخل أناس لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، أو استهدف شباب الإسلام من خلال أمم كافرة أو ناس ليسوا من أهل الإسلام فدخلوا على قلوبهم الصافية بمثل هذه الشبه الخطيرة
ووجدوا يعني صدور نقية صافية، وليس عند لا يمتلكون الثقافة الشرعية التي تستطيع فعلا أن تواجه مثل هذا الزخم من الشبه الخطيرة، ودخلوا من هذا الباب، ولذلك وقع ضحايا هذه الوسائل، بعض وسائل التواصل الاجتماعي، شريحة كبيرة من الشباب من الجنسين. وأنا حقيقة على اطلاع على كثير من هؤلاء وكثير من الأسر، حتى بعض الأسر والله طيبة يعني متدينة، والأب والأم والإخوة، لكن دخل أهل الشر هذا المدخل. ولذلك حينما أقول هذا الكلام أنبه إلى أنه ينبغي بل يجب أن يكون التحذير الأول من قضايا وسائل التواصل الاجتماعي حينما تستعمل استعمالا سلبيا في جانب العقيدة، جانب الإيمان، وجانب الإسلام، والحذر من هذه الشبه التي يقذف بها أولئك في صدور وقلوب الناس، ويناوشون شباب المسلمين من مكان بعيد متخفين ومتدرعين ومتقنعين بأسماء قد تحمل أسماء إسلامية، وقد تحمل أسماء فيها نوع من يعني العاطفة، وهم يريدون أن يصيدوا في الماء العكر وأن يدسوا السم في العسل. ولأجل هذا، هذه من أخطر الأمور التي دخلت على أهل الإسلام. ما كنا نعرف في يوم من الأيام ونحن أبناء المجتمع أن هناك شخصا ألحد، ما كنا نسمع، وإن كان يوجد فقد يكون شخص يعني ألحد لغرض دنيوي، وهذا موجود، وفرد أو فردين مثلا. وكنت زرت أندونيسيا قديما في أوائل التسعينات، فوجدت يعني في منطقة في ولاية يجتمع عند الأئمة ومنزعجين وكذا، فتبين بأن هناك شخص ارتد عن الإسلام، فثارت الولاية كلها. والسبب في ذلك تبين بعدما يعني نظرنا وتأملنا، مريض 25 سنة ما أحد يعالجه، وهناك معهد تنصير فدخلوا عليه، فهو تنصر لدنيا لا لدين. لكن الآن وللأسف الشديد أصبح هناك يعني جهات تدعم هذا الشيء وجهات تدعو إلى هذا الشيء. ولأجل هذا لابد أن ندق ناقوس الخطر إن صح التعبير، وأن ننتبه انتباها يرتقي إلى مستوى هذه الأمور التي تنال من ثوابتنا ومن عقيدتنا وتنال من أبنائنا، بحيث ننتبه إلى هذه القضية ونجعلها في سلم الاهتمامات والأولويات. الجانب الآخر ما يتعلق بقضايا الجانب الإباحي والسلوكي، أو الجانب السلوكي المتمثل في بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تريد هدم الأخلاق والقيم في نفوس الناس. ولذلك هناك استهداف واضح ليس للمسلمين فقط بل للبشرية جمعاء، لأن وسائل التواصل الاجتماعي هذه ليست لها حدود جغرافية، وإنما هي تنتشر في العالم كله، وهناك من يبتغي إفساد الخلق كلهم. وللأسف الشديد نحن قد نكون أكثر تأثرا، وذلك لأن أهل الإسلام عندهم حدود وضوابط، عندهم قيم، عندهم مبادئ، هم يستظلون بمظلة الإيمان. حتى من تجد عنده تقصير في الدين إلا أن هناك جملة من القيم والأخلاق مغروسة ومزروعة وثابتة ما يتجاوزها. لكن وللأسف الشديد هذه الوسائل سمحت إلى الدخول، إلى أن تدخل إلى كثير من شباب المسلمين، ولأجل هذا حصل ما حصل من هذا البلاء المستطير والشر الكبير في مسائل وسائل التواصل هذه، أو المواقع الإباحية والمواقع السيئة التي تبث الصور أو تبث الفيديوهات أو غير ذلك، حتى إن لدرجة أن هذه أسهمت إسهاما كبيرا في هدم كثير من الأسر المستقرة. وأنا عندي جملة من القضايا المشاكل الأسرية، لم ترضى الزوجة في يوم من الأيام أن تعيش مع رجل يتابع مثل هذه الأشياء القذرة، والزوج أيضا ربما اكتشف أن زوجته وقعت في مثل هذا المستنقع الآسن، فكانت النهاية الطلاق الذي يفرح الشيطان ولا يرضي الرحمن. ولأجل هذا هذه أيضا من المخاطر. أمر آخر ما يتعلق بقضية المشاركة لكل أحد. هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، قدحت في واقع الأمر زناد العجب إن صح التعبير في نفس أغلب الناس. ولذلك الآن كثير من الناس بين عشية وضحاها أصبح مفتيا، بين عشية وضحاها أصبح محللا سياسيا، بين عشية وضحاها أصبح رياضيا وهو لا يعرف الرياضة، أصبح اجتماعي، أصبح أسري، أصبح يعني يشارك في كل شيء ويعلق على كل شيء. وهذا من أعجب العجب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الفتن التي ستكون في آخر الزمان، وذكر منها عليه الصلاة والسلام قضية العجب. العجب هذا خلق مدفون في النفس البشرية، ما من أحد إلا وفيه هذه الجمرة أو الجذوة موجودة في نفسه، لكنها تنطفئ حينما يطغى الإيمان ويعلو وتحضر مخافة الله عز وجل، ويزداد الإنسان علما واطلاعا. وتبرز يبرز العجب متى؟ حينما يذهب يضعف الإيمان، وحينما يطغى الجهل على الإنسان يظهر العجب. ولأجل هذا تجد علماء الإسلام مثلا من أكثر الناس لوما لأنفسهم، ومن أكثر الناس خشية وبكاء. يقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعض العلماء الذي وصل الاجتهاد المطلق وهو تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان رحمة الله عليه ينزل من القلعة في دمشق فيأخذ التراب ويضعه على رأسه ويبكي، يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. وكان يقول: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتها من عنده ياتي. هؤلاء العلماء الجهامذة. أبو حنيفة يقول: تمنيت لو أني جلت 40 صوت على كل فتوى أفتيتها. الإمام الشافعي، مالك، أحمد، كل هؤلاء لديهم من الخوف والخشية والمخافة، ولديهم من البعد عن العجب. حتى الإمام أحمد رحمة الله عليه كان من تواضعه ما يسمع بعالم إلا ويأخذ المحبرة والورق ويجري، فيلومه بعض العلماء يقولون: إلى متى يا أحمد؟ إلى متى وأنت خلف الصبيان؟ فيقول: من المحبرة إلى المقبرة. يتواضعون وينكسرون ويتذللون لله. ولذلك وسائل التواصل الاجتماعي سمحت في واقع الأمر، سمحت وأغرت كثير من الناس في إحياء هذا الخلق السيء وهو خلق العجب. فيأتي بعض الناس يقول: وش قاصرني أنا؟ وش قاصرني يعني؟ الناس كلها تتكلم، كل الناس ترغي، يرغي مع الراغين ويخوض مع الخائضين، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا والله الإنسان ينقضي عجبه حينما يرى مشاركات حتى في قضايا الدنيا، أناس لا يعرفون أبجديات العلم ولا الثقافة، أناس قد يكون الإنسان يعني ليس عنده الجهل فقط بل الجهل المركب، ومع ذلك تجد يشارك في قضايا وربما تخص مجموع الأمة، ويشارك في إفتاء ويعترض على هيئات كبار العلماء، وأحيانا يدخل في تحليلات سياسية تخص أمم ودول، يعني الأمم تجمع لها كبار المستشارين وهو أخونا بالله جالس متكئ على أريكته يفصل كذا ويفصل كذا. ولذلك هذه من السلبيات التي أورثتنا إياها وسائل التواصل الاجتماعي. الأمر الآخر ما يتعلق أيضا بالمخاطر لوسائل التواصل الاجتماعي والسلبيات المتعددة: القضاء على الوقت. ذلك أن بعض الناس يعيش نزيف في عمره، يعيش هدر في وقته، يعيش عبث في حياته، ليس عنده قيمة لهذا الوقت ولا لهذا الزمان، فتجد الوقت كله يقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي، يتنقل ما بين فيسبوك وتويتر وواتساب وخذ. ولذلك بعض النساء يشتكين إلى الله جل وعلا، ويشتكين أيضا إلى أهل الفتوى والإصلاح بإيجاد الحل لهذا الزوج الذي يسهر إلى الفجر أو إلى وقت متأخر، وهو يتنقل ما بين وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عنده هدر من الوقت. يعني هذا إن صلى فإنه سيصلي الفرائض، أما النوافل، أما قراءة القرآن، أما إقامة الحقوق والواجبات، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، حقوق المجتمع، حقوق البلد، حقوق الدولة، حتى أثر هذا حتى على الموظفين. ولذلك بعض الموظفين ينصرف عن عمله، وسبب ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يستخدم المحمول أو جهاز المكتب في الدخول إلى هذا، وتجده يعني يبحر في هذا الأمر ويغرق فيه وهو لا يشعر. ولأجل هذا إخواني وأخواتي مسألة الوقت، الوقت عظيم، نعمة من نعم الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولأجل هذا، هذا النزيف في العمر، هذا الهدر في الوقت، هذا سيحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، سيحاسب عليه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن عمره فيما أفناه. فيما أفنيت عمرك؟ في الواتساب وتويتر وكذا؟ صحيح، إذا كنت فعلا استثمرت واستثمارا طيبا في الدعوة، في نشر الخير، في الثقافة، في التحذير من الضلال، تحذير من مهددات الأمن المجتمعي، الأمن الوطني، هذا شيء جميل وعظيم. أنت في واقع الأمر تسهم إسهام كبير في نشر الخير. أما والله قضية متابعة الغث والسمين وهدر الوقت وراء المقاطع والصور والمقالات التافهة، فهذا من عمرك، سيسألك الله عز وجل عن هذا يوم القيامة. ولذلك عندنا العمر يمثل قيمة عظيمة في ديننا، ولا يمكن أبدا لمسلم أن يقول عندي وقت فراغ. الوقت كالسيف، إن لم تقتله قتلك. ما يمكن لمسلم، المسلم إن لم يكن في عمل الدين فهو في عمل الدنيا. يقول ابن مسعود: والله إني لأمقت الشام لا أجد في عمل دين ولا في عمل دنيا. ويقول: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه، ازداد غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. كل يوم من أيامك يقربك إلى الله، لأن الجميع مسافر إلى الله عز وجل. كل يوم يعني ينقضي تقطع فيه مرحلة من مراحل سيرك إلى الله جل وعلا. ولذلك للأسف الشديد الآن هذا الإغراق في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي أسهم إسهام كبير في إيجاد أورام أسرية مجتمعية أممية، أيضا عطل كثير من الإبداع، كثير من الإنتاج، هذا الذي يستخدمه استخداما سيئا. وأنا ذكرت الإيجابيات، قلت بأن هناك أناس يستثمرون واستثمارا إيجابيا طيبا، هؤلاء لا ملامة عليهم، بل قد ندعو لهم وندعوهم إلى الإسهام في مثل هذا الأمر، لأنه في واقع الأمر يمثلون لبنات من اللبنات الصالحة لهذا المجتمع. أمر آخر ما يتعلق بالإغراق بوسائل التواصل الاجتماعي، أسهم إسهام كثير أيضا في تغيير جملة من السلوكيات حتى القضايا النفسية. ولذلك كثرة رؤية الدماء والقتل وكثرة رؤية الحوادث والدخول إليها، هذا شكل وللأسف الشديد أزمة نفسية وعقد يحملها كثير من الناس، تطلب الأمر إلى أن يعالجوا العيادات النفسية. ولذلك بعض الناس الآن امتلكه أو أصيب برهاب، وأصبح بعض الناس عنده خوف شديد، والسبب في ذلك هي الدخول إلى مثل هذه المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي فيها نشر للعنف ونشر للتدمير والتخريب ونشر أيضا لصور فظيعة جدا، أثر على كثير من الناس. ولذلك في أناس ما زالوا ترددون على العيادات النفسية، والسبب في ذلك قل هو بما كسبته أيديكم وبما جنته أنفسكم. لماذا؟ لأنك أنت سمحت لنفسك أن تدخل إلى مثل هذا الأمر. حتى هذه القضايا أماتت الإحساس عند كثير من الناس، رؤية الشيء الغير مألوف مع استمرارية الوقت يصبح هناك تشبع ويصبح هناك شيء طبيعي. ولذلك مجرب عند كل أحد، حينما يرى الإنسان أول ما يرى ميتا يمكن يبقى ليلة ليلتين ما ينام، لكن مع التكرار مثل إخواننا اللي يغسلون الأموات شيء طبيعي. كذلك أنت لما تدمن على قضية النظر والمشاهدة والمتابعة لمثل هذه الصور الفظيعة، هذا سيورثك في يوم من الأيام أمور منها قضية موت الإحساس. يصبح عندك هناك تشبع، يصبح هناك عندك نوع من عدم الاهتمام والاكتراث، وهذا لا شك بأنه أيضا مرض نفسي، نسأل الله العافية والسلامة. قضايا السلبيات والمخاطر منها ما يتعلق بقضايا الجرائم الإلكترونية. الآن أغلب دول العالم ومنها هذه الدولة المباركة تعقد ندوات ومؤتمرات، وشاركنا وعندنا مشاركة قريبة في قضايا الجرائم الإلكترونية، الابتزاز الإلكتروني. هناك جرائم إلكترونية خطيرة كلها بوابتها ونافذتها هي وسائل التواصل الاجتماعي، جرائم طبعا تضاف إلى الإلكترونية لأن بوابتها ونافذتها ومصدرها هي وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أن بعض الجرائم الإلكترونية تصل إلى درجة القتل وتصل إلى درجة الاختطاف، اختطاف الرهائن، وتصل إلى درجة الاتجار بالبشر، وتصل إلى درجة السرقات وغير ذلك من الأمور، حتى وصلت إلى مرحلة ما يتعلق بالابتزاز الأخلاقي، وهي مثلا الدخول إلى هذه المواقع أو مثلا التواصل مع جهات أخرى وهناك صور متبادلة، ويصبح في نهاية المطاف ومآله تهديد إما من قبل الرجل أو من قبل المرأة، وتصبح هناك قضية شائكة طويلة في واقع الأمر ربما لا يستطيع الإنسان التخلص منه. وهذا أحد المخاطر التي تتعرض لها الأمة ويتعرض له الناس ما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني والجرائم الإلكترونية، ولا يمكن أبدا أن نحيط بها علما. ولذلك الذي يعني يقرأ مثلا في المجلات التي تصدرها مثلا القيادة، قيادة الشرطة في الشارقة مثلا، بعض المجلات الأمنية يشيب لها الرأس، يقف لها شعر الرأس، جرائم غاية في الخطورة. أيضا هناك كتب وتقارير على عن هذه الجرائم، وهذا مهم جدا، مهم جدا أن الناس يعرفوا هذا الأمر، لأنك أنت الآن قد تكون عندك من البراءة وعندك من سلامة الصدر ما يدفعك أن تكون ضحية من ضحايا هذا الابتزاز، أو أن تكون ضحية من ضحايا هذه الجرائم، هذه الجرائم. ولأجل هذا يتنبه الإنسان لمثل هذه القضية. هذه أحد المخاطر لقضية الوسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا السلبيات التي تعود على الأمة بالسوء وبالشر، نسأل الله العافية والسلام. أنا لا يمكنني أبدا أن أحيط بالسلبيات والمهددات والمخاطر، لأن الوقت طويل ونحن في ليالي رمضان، ويكفينا هذه العناوين العريضة والتطواف العجلة. لكن المهم الذي أريد أن أنبه عليه وأختم به المحاضرة هي وضع جملة من الحلول وجملة من الضوابط وجملة من الأدوية والعلاج لمثل هذه القضايا. أنا لا أتحدث الآن عن قضايا الإيجابيات، الإيجابيات الحمد لله طيبة، ويعني أناس ولله الحمد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أوصلوا خيرا كثيرا، ولذلك نحن نتكلم الآن بالجملة عن قضية كيفية استثمار وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الابتعاد عن المخاطر والمهددات لهذه الوسائل. أولا يجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وتقوى الله سبحانه وتعالى أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. تقوى الله جل وعلا باختصار أن تراقب الله جل وعلا في خلوتك وجلوتك، في سرك وفي علانيتك. يقول جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، أينما كان. ولذلك ربنا جل وعلا يعلم مكاننا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا ويسمع كلامنا سبحانه وتعالى. ولأجل هذا دائما أي إنسان يريد أن يستعمل هذه الوسائل يجب عليه أن يراقب الله جل وعلا. ولذلك تقوى الله عز وجل جاء الأمر بها في القرآن كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بتقوى الله في السر والعلن وفي الخلوة والجلوة وفي الحل والترحال وفي الظعن والإقامة. اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتمعها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا كنت تعتقد بأنك تستطيع أن تختفي عن أعين الناس فاعلم بأنك لا يمكن أبدا أن تختفي عن عين الله جل وعلا، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ ولذلك في تقديري أن الإنسان إذا حمل هذا الحس وهذه العقيدة، ودائما حينما يقدم على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ويستظل بهذا الأمر جزما بأنه سيكون تحت مظلة إيمانية وتحت ما يعني أمر طيب بعيدا عن الأشياء السيئة. ولا بد أن تعلم بأنه ما من شيء تكتبه إلا وهو مسجل عليك. يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن ما من شيء تشاهده في خلوة، ولو أقفلت عليك بابك بين جدرانك الأربع، فالله جل وعلا يراك. ولذلك خلى رجل بامرأة وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته كرها، فقال لها: أغلقت الأبواب؟ قالت: نعم. قال: كلها؟ قالت: كلها إلا بابا واحدا. قال: ما هو؟ قالت: باب الله، فتركها. ورجل خلى بامرأة في الصحراء وأراد منها ما يأتي الرجل من امرأته كرها، يعني مثل ما يقول اغتصام، قالت له: ألا تخاف الله؟ قال: ما يرانا أحد إلا هذه الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ فقام عنها. والمرأة الحديث الذي في الصحيح ابنة عمه لما جلس بين شعبه قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف الله، حصلت له رجفة وهزة إيمانية عنيفة، فقام عنها من مخافة الله عز وجل. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بشيء بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. يقول المجرم يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ولذلك إخواني لابد استشعار هذا المعنى، قد تدفعك العاطفة أحيانا إلى أن يعني تغلط، أو إلى أن تدافع بجرعة زائدة عن العدل. لا، اتق الله جل وعلا وراقب الله سبحانه وتعالى. أحيانا قد يدفع الإنسان أمر معين، يريد أن ينتصر لدينه أو لبلده أو لشيخه مثلا أو لكذا فيزيد. لا، اتق الله، لأن الله جل وعلا سيسجل هذا عليك. ومشاهدة ومطالعة كل ما هو في هذا العالم سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره سيسجل عليك يوم القيامة. هذه العقيدة متى ما حملها الإنسان بتقدير بأنه قطع نصف الطريق أو ثلاثة أرباع الطريق الذي يوصله إلى بر الأمان بإذن الله. أمر ثاني، هذه الوسائل مثل ما ذكرت في أول محاضرتي نعمة من نعم الله، نعمة والله عظيمة من نعم الله. هذه الوسائل تستطيع من خلالها أن تنشر الخير والصلاح والبر، وأن تشارك في الأجر الذي ربما لا تستطيع أن تدرك يعني مقداره وحدوده. ولذلك ربنا جل وعلا مثال الدعوة إلى الله عز وجل، يقول سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. أنا أعرف أناس والله مغمورين 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 في أحيائهم، لكنهم معروفين في السماء. لماذا؟ لأن عندهم إسهامات عظيمة هو ليس مصدرها، هو يشارك في الأجر. يعني مثلا يأتي إلى أحد العلماء المشهود لهم والمجمع على إمامتهم ودينهم، فتجد ينشر لهم مقاطع فيها دعوة وسطية باعتدال برحمة، يعني فتوى معينة، موضوع معين، دلالة على خير، يدل على إنسان مثلا فقير، يدل الناس على مكان مثلا للمسلمين الجدد، يسهم إسهام وهو مغمور في حيه، لكنه معروف في السماء. هنيئا لمثل هذا. وأعرف أناس لهم حضور ربما بالملايين، لكن هؤلاء سيسألونهم أمام الله، لأنه يمارسون تضليل، يمارسون والعياذ بالله انحراف عقدي وسلوكي وأخلاقي، يمارسون أحيانا أمور تدعو إلى العنف وإلى تدمير البلاد. هؤلاء لهم أتباع كثر، قد يكونوا معروفين في الأرض لكنهم ممقوتين في السماء، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا لابد الإنسان أن يحمل هذا السلام العالمي في صدره، لابد أن يحمل هذه النية الطيبة، لابد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تكف شرك عن الناس صدق. كف الشر عن الناس صدق، فكيف بالذي يسهم في نشر الخير والبر والإحسان. ولذلك هذا جانب مهم في واقع الأمر، نستطيع أن نحاصر المخاطر والسلبيات والمهددات لوسائل التواصل الاجتماعي. قد يقول شخص: كيف أنا لست بعالم ولست بطالب علم، ممكن تستشير عالم ممن تثق بدينه وعلمه يعطيك توجيه معين، ممكن تدخل على فتاوى لعلماء رسمية هذه المواقع وتأخذ منها وتنشر مع أهلك وأرحامك، تبين لهم وجه الحق والصواب، تنشر لهم الخير، تعلمهم جوانب العقيدة. الآن مثل ما ذكرت أحد أخطر المهددات مسائل بث الشبهات في الناس، فتحصنهم بهذا الإيمان وتطعمهم بهذه العقيدة التي تكون حائل بإذن الله بينهم وبين السقوط في حمأة الإلحاد، نعوذ بالله من ذلك. ممكن أيضا أنك أن تأخذ بعض النصوص الثابتة، يعني تأتي مثلا إلى كتاب رياض الصالحين. كتاب رياض الصالحين كتاب لا يخلو منه بيت ولا مسجد، وكتب الله له القبول. والله لو أخذت يوميا حديث ونشرته بين الناس، خاصة أن فيه فضائل وفيه أشياء عظيمة تنشره بين الناس، والله خير لك من متابعة كثير من المواقع التي قد يكون ضرها أقرب من نفعها. هذا أمر مهم جدا. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان أن يمتلك عاطفته أمام هذا الزخم وهذا الطوفان وهذه الأمواج من وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الرغي الكثير، وهذا الهشيم الذي وصل حده وبلغ منتهاه. يجب على الإنسان أن يسيطر على نفسه وأن يضبط عاطفته، لأن بعض الناس وللأسف لديه عاطفة أو ما عنده القدرة على السيطرة، فيضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، يصدق أي خبر أي حديث، ولذلك يطير به طيرانا ونيته الخير، لكن كم من مريد للخير لا يدركه. كثير من الناس قد يكونون من الصالحين، أسهموا إسهام كبير في نشر الشر، في نشر الفتن، في نشر البلايا. يمكن ينقدح في أذهانكم كيف ذلك، أذكر لكم. أولا، كثير من الناس ينشر الأحاديث الضعيفة والمكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. أي حديث يأتيه بسم الله على طول سد، وهذا يصل للأقاصي القصية. والله في مقاطع في نفس اللحظة تأتيني من كندا وأمريكا بنفس اللحظة، ثواني يقول والله وصلنا المقطع الفلان. فهذا والعياذ بالله يعني شيء غاية في الخطورة. ولذلك قديما كان الشر ضيق، يعني الإنسان لو مثلا اغتاب أحد ولا نم ولا كذب سيكون في دائرة ضيق. الآن لا حدود له، يذهب إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب ولا يترك شيء. ولذلك نشر هذه الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، أنت بهذا تسهم بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. القصص، تعال جانب القصص، والنفس البشرية يدغدغها القصص، لأن دائما جانب القصص جانب عظيم، لكن القصص الصحيحة ليست المختلقة والمصنوعة والمكذوبة والمفترات على النبي عليه الصلاة والسلام أو على الصحابة أو على أئمة الدين، التي يدرك فسادها والله وبطلانها بمقدمات العقول قبل أواخرها لمن تأمل ذلك. ولأجل هذا يتنبه الإنسان. أنا ما أدري، بعض الناس له بصحفي حتى يقال والله سبق صحفي حتى يأخذ مكافأة، وله بإنسان مثلا والله كلف بذلك، قيل له والله أي خبر انشره، فبنفسه وبيده تجده ينشر هذا الشيء بشكل يعني هو يريد الخير، لكن النهاية أنه وقع في الشر، نسأل الله العافية والسلام. قضايا أيضا الإشاعات، وهذا من أخطر الأمور التي تهدد النسيج المجتمعي والنسيج الأممي والأمن الوطني. ولذلك بعض الناس أبدا يصدق أي شيء. الآن الأمة تمر بأزمة، لاحظ بعض الناس سبحان الله العظيم، والله إنني لا أعتب على جاهل، لكن أعتب على إنسان يمتلك شيء من الثقافة أو الفهم، فتجده يطير طيرانا كأنه أعمى، يشارك والعياذ بالله ويخوض مع الخائضين ويشارك مع المشاركين كل ما جاء، حتى لدرجة أن هناك يعني متناقضات في المحل الواحد، ستجي يرسل لك شيء في لحظة ثم يرسل شيء مناقض له، وهذا ما تجتمع في المحل الواحد، يعني يسبك ويمدحك مو معقول، يسب دولتك ويمدحها مو معقول. ولذلك للأسف بعض الناس الآن عند هذا الجانب فينشر كل ما وصل إليه. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل. ماذا يقول ربنا جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لمن؟ لأهل الإيمان. يقول ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا أجزم وأنا أقول هذه، أتلو هذه الآية، أن كثير منا ينقدح في ذهنه موضوع من الموضوعات، استعجل في إرسالة وندم، أليس كذلك؟ استعجل، ما من أحد إلا يخطئ، استعجل في إرسالة وندم، قال ليتني ما أرسلته، لأنه أسهم في شيء سلبي. ولذلك ما الذي يعني يضيرك إذا انتظرت إلى الليل، انتظرت ساعة ساعتين ثلاثة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا اللي على اليمين أمير اللي على الشمال، اللي إذا عمل الإنسان حسنة كتبها الله عز وجل، كتبها الملك حسنة بعشر حسنات، وإذا عمل يقول جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. وإذا عمل الإنسان سيئة يقول الملك اللي على اليمين الأمير للملك اللي على الشمال انتظر حتى يتوب لعله يتوب، يبقى ست ساعات، ست ساعات لعله يتوب، فإذا لم يتوب كتبت سيئة واحد، سيئة بحالها وحسنة بعشر أمثالها. يا لله، فضل الله عز وجل عظيم. ولذلك يا أخي الفاضل، إذا ارتبت في أمر، ما الذي يمنعك بأن تنتظر ساعة ساعة؟ خلى ست ساعات مثل الملك الذي على الشمال، تتأكد إلى بكرة. ما الذي يضيرك حتى تنضج الفكرة أو كذا؟ بل ما الذي يضيرك إذا تركت الأمر كله؟ وش اللي بيحصل؟ ينقص إيمانك؟ ولا والله ستحاسب؟ الله عز وجل سيسألك لماذا لم تنشر هذه الرسالة؟ ولأجل هذا إخواني من الضروري جدا أن يضبط الإنسان تصرفاته وعواطفه، وأن لا يضيع بين هذه المناخات وبين هذه المؤثرات الداخلية والخارجية، وأن يعلم علم اليقين بأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن نفسه وعن من يعول وعن مجتمعه وعن بلده أيضا، عن بلده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من آوى محدثا، المحدث هو المخرب، ربما يكون الرجل الذي يسعى بتخريب الدين والدنيا. ولذلك أحيانا ليست قضية إيواء بقدر ما هي نشر، يعني قد يكون هناك نشر لهذا الحدث أو لهذا الأمر الذي يضر بالنسيج الاجتماعي، بالأمن الوطني، بالتركيبة، بالحياة الطبيعية. ولأجل هذا يتنبه الإنسان، فكن دائما معول خير لا معول هدم، كن دائما محضر خير لا تكن محضر شر، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يستثمره. تقوى الله عز وجل، أن يكون لك مشروع، مشروع خيري، مشروع خيري. كل واحد عنده قدرة ولله الحمد، طالب العلم يشتغل في العلم، الداعية إلى الله عز وجل بالمجزوم، بالمجزوم أن يكون الداعي يمتلك علما شرعيا، يشتغل على حسب القدرة والطاقة في الدعوة إلى الله عز وجل. أعمال الخير، الآن في جمعيات في الشارقة ولله الحمد، لماذا لا نسهم في إيصال المساعدات إليها؟ جمعية الشارقة الخيرية أطلقت برنامج قبل رمضان ما يسمى بدرهم الخير، جميل جدا هذا البرنامج وممتع ورائع، ولذلك باستطاعة كل واحد حتى الفقير يستطيع أن يشارك في هذا الأمر. أنت الآن لما تدل الناس على هذا الباب من أبواب الخير، أسهمت ودخلت في أبواب الخير ولله الحمد والمنة. ولذلك أقل يعني أقل شيء ألا تكون لك مشاركة في الشر، ألا تكون لك مشاركة في الشر. أمر آخر وهو غاية في الأهمية، يجب على كل واحد منا أن يرفع المستوى الأمني في نفسه والحذر من خلال الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأنا يمكن لو سألتكم فردا فردا لأجبتموني بجواب واحد، أن كثير من وسائل التواصل الاجتماعي خلفها أناس لبسوا أقنعة أو تستروا خلف أسماء، ها، وهم يريدون الشر بالإسلام وبأهل الإسلام وبدولنا وبمنطقتنا. ولأجل هذا يجب على المسلم أن لا يستغفل وأن لا يكون ساذجا بدرجة كافية، وليس عيبا أن يكون عندك شيء من الافتراضات، ترى ليس عيب هذا، بالعكس، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني الذي لدغ مرة أولى ينبغي أن لا يلدغ مرة ثانية. المؤمن كيس فطن ذكي لو ذعي ما يمكن يسمح بتمرير شيء يضر بدينه وإيمانه ودولته ووطنه ومجتمعه وناسه أبدا أبدا. ونحن لنا تجارب سابقة قديما كانت مواقع الإنترنت، هناك معروفة مواقع تبين، ويحدثني هذا ثقات من أهل الشارقة وممن لهم مشاركات فاعلة وعضوية، تبين أن هناك أشخاص كانوا يدخلون في بعض المواقع التي تمس دولتنا هنا والسعودية وباقي الدول، تبين في النهاية أنه يهودي، تبين مستشرق في النهاية، اعترف وظهر وقال والله كنت أحضر رسالة الدكتوراه، فدخل وكان يبث سمومة بمثل هذه الطريق. ولذلك من الضروري والمهم أن نرفع المستوى الأمني والخوف والحذر في نفوسنا ونفوس أولادنا، بحيث أننا نحذر من كثير من الأشياء التي تدس السم في العسل. كثير من الأشياء ربما تستفزك بداياتها، لكن انظر إلى المآلات والنهايات. أمر آخر فيما يتعلق ب يعني الاستثمار هذه وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالأولاد، يعني أعتقد الآن من الصعوبة السيطرة على قضايا وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في منطقتنا نحن، ما من ولد من الأولاد إلا ولديه شيء من هذه الأجهزة، وقضايا التحكم أصبح فيها شيء من الصعوبة. لكن هل نضع أيدينا، نكتف أيدينا ونستسلم؟ هل مثلا يعني نحبط؟ لا، يجب أن نكون فاعلين مؤثرين، يجب أن تكون لنا مبادرة، نأخذ بزمام المبادرة تجاه أولادنا ومن نعول في قضية تنشئتهم وتربيتهم على جملة من الأمور الإيجابية التي من خلالها يستطيعون إن شاء الله الإسهام. لأن الإنسان متى ما اندخل هذا الفضاء الطيب من الخير والإبداع والإنتاج، صدقوني بأنه يتقزم عنده ما يتعلق بقضايا السلبيات والمخاطر ولا يلتفت إليها. ولذلك مهم جدا على الوالد والوالدة والأخ الكبير أن يكون له يعني يأخذ بزمام المبادرة ويضع له استراتيجية أو خطة أو تدريب على شيء معين، يقول له إلى سنة وماذا فعلت وماذا قلت وماذا كذا. يعجبني بعض الآباء يعني رب أحد أولاده، وأنا ألاحظ حقيقة فيها، يقول له ضع يوميا حديث من الكتاب الفلاني، وفعلا الولد وصل مرحلة الآن ما شاء الله يعني لبنة صالحة، ويعني أصبح الآن مؤثر ولله الحمد. المقصود بأنه هذا غاية في الأهمية، ولذلك الالتفات إلى الأولاد في البيت ومحاولة التأثير عليهم التأثير الإيجابي، هذا لا شك بأنه مسألة ليست قابلة للقبول أو الرد، أو ليست مسألة ذوقية اختيارية، بل هي فريضة. لأن الله جل وعلا كما تلا قارئنا هذا اليوم جزاه الله خير: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمر آخر ما يتعلق بالوقت إخواني وأخواتي، أغلب الناس الآن، وسامحوني وأظنني أطلت شوي، أغلب الناس الآن ما عنده الـ القدرة على السيطرة على نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ومرد ذلك في تقديري إلى أمور: أولا أنه دخل وجمع عليه أكثر من وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، تجد عنده فيسبوك وتويتر وواتس أب وإنستغرام وسناب شات وخذ. ولذلك كما قال الأول، يقول تراشقت السهام على خراش وما يدري خراش ما يصيب، أو كما يعني قيل تكاثرت السهام على خراش فما يدري خراش ما يصيب. هذا أمر. الأمر الثاني، طبيعة نفسه تنزع إلى العبث، تنزع إلى السبهلل إن صح التعبير، ما عنده برامج يومية، ما عنده خطط، ما عنده تفكير في قضية الإنتاج في قضية، ولذلك متى ما صحى ومتى ما جلس ممكن أنه، ولذلك هذا من الخطأ الكبير. ولأجل هذا حقيقة يجب على الإنسان إذا أراد فعلا أن يضعف ويضيق جانب المخاطر ويوسع دائرة الخير، أن يقتصر على نوع واحد من أنواع التواصل الاجتماعي أو نوعين. يعني الواتس أب الآن أصبح يمكن يقال ضرورة، الناس حتى الآن أغلب الناس يمكن للرخص أيضا له دور كبير، والتواصل أيضا أصبح مهم جدا فيه، يختار مثلا وسيلة أخرى، يقتصر على واحد اثنين، يقتصر على واحد اثنين بهذه الصورة وبهذه العملية، يشوف فعلا بدأ عنده وقت، بدأ عنده وقت، وبدأ أيضا عنده ترتيب لأفكاره، وبدأ عنده تنظيم لحياته، وبدأ عنده حتى طمأنينة في نفسه وترتيب لأموره. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الوقت، يعني من 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 يعني من المصائب أن الشخص 24 ساعة على هذه الوسائل، يعني ليل ونهار وصبح. حتى بعض الناس يقول، وهو من الذين تابوا من الإدمان، يقول لما أصحى إلى صلاة الفجر بدل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أفتح وسائل التواصل، تويتر ولا الواتساب ولا يشوف. لذلك هذا إدمان، أصبح فعلا إدمان. ولأجل هذا الإنسان يجبر نفسه إجبار ويكرهها إكراه على أن يضع وقت فعلا ممكن يدخل إلى وسائل التواصل الاجتماعي. والمسائل يا إخواني تراها تعويد وتربية. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر وصبره الله. فأنت تحتاج إلى مثل قضية علاج، عندك الدواء مر وتحتاج إلى كورسات علاج، فأنت أيضا حاول قدر المستطاع. وقضية والله أنك ما تستطيع، لا تستطيع، تستطيع، لكن الشيطان يوهمك بأنك ما تستطيع. ولذلك لابد من أن تضع لك برنامج يومي، هذا البرنامج يمنعك من أنك تشارك في وسائل التواصل الاجتماعي طوال اليوم. ضع له ما بين المغرب والعشاء، أو ضع له فترة معينة بعد العشاء مثلا مدة ساعة. حتى يا أخي لو وضعت منبه في نفس الوسيلة هذه تنبهك على أن الوقت انتهى، شيء جيد. لماذا؟ أنا أعرف أناس موجودين معنا هنا، أعرفهم جيدا، يقول ارتحنا، بدأنا نقرأ، بدأنا نطلع بعد ما إيش هجروا وسائل التواصل الاجتماعي. بعضهم طلق وسائل التواصل الاجتماعي بالثلاث، ومشكلة ما ترجع إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وبعضهم لا، وإنما طلق بعضها واقتصر على البعض الآخر. وبعضهم ما شاء الله اللهم بارك، يعني فعلا تجد حتى أنك تستغرب أحيانا ما يفتح هذه الوسيلة، ما يفتحها. وأنا والله أسر بهذا لما يكون بينه وبين مراسلة فيقول والله إني ما شفته إلا ثاني يوم. هذا جيد، وذكروا بأنه فرق كبير. ولذلك الإنسان ممكن الآن يعطي نفسه تجربة مدة شهر ويرتب نفسه الآن، يشوف الآن لما فعلا يبدأ بالتضييق المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، ويشوف المقياس بين الفترة الحالية والفترة السابقة من حيث أول شيء القراءة، الإنتاج، يعني قراءة التحصيل العلمي المعرفي الثقافي، أيضا القيام بالحقوق والواجبات، أيضا الهدوء والاستقرار النفسي، لأن كثير من الناس مستفز. أغلب الناس الآن دخولهم إلى المواقع التي في واقع الأمر فيها مفاجآت، فيها فصول، صح ولا لا؟ الآن لو أردت أن فعلا تشتهر أو يشتهر مقال، اكتب فضيحة شوف كم يدخل عليك، لكن اكتب نصيحة اثنين ثلاثة، يمكن داخلين بعد ما يدري يقولون بشوف إيش النصيحة، لكن اكتب فضيحة، اكتب أمر خطير، اكتب كذا، تجد وطبيعة النفس مع هذه تسبب تراكمات على النفس. ولذلك دائما بعض الناس مستفز، بعض الناس حتى أسرته تشكو منه، لديه تراكمات، لديه عقد، وسبب هذا هذه المصيبة التي الآن أغلب الناس عليه. حقيقة الجعبة مليئة والله، وعندي كثير من الأشياء، لكنني أخشى أنني أطلت عليكم، نحن في ليالي رمضان، ولعل فيما ذكرت كفاية. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما قلت، وأسأله جل وعلا أن يجزيكم عني خير الجزاء على هذا الحضور. وإن كان من شكر فالشكر لسمو الشيخ هيثم بن صقر على حضوره وتشجيعه لنا، جزاه الله خير. والشكر أيضا لكم، والشكر أيضا بعد شكر الله رب العالمين لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على جهوده في بناء الإنسان وفي سعيه الحثيث في نشر الثقافة. الشكر أيضا لولاة الأمر في هذا البلد المبارك، أسأل الله تعالى أن يديم الأمن والأمان عليها، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.